بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح منظومة سلم الوصول من نظم الشيخ العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى. ومعنا في هذا المجلس وفي هذا اللقاء إن شاء الله مقدمة، كما ذكر الناظم قال: مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به من الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه. هذه المقدمة ابتدأ بها الشيخ قبل أن يدخل في ما يتعلق بأصل الأصول، ألا وهو الإيمان بالله عز وجل وما يتعلق به من أنواع التوحيد. ففي هذه المقدمة سيذكر الشيخ رحمه الله ما يتعلق بأهمية العقيدة وأهمية التوحيد وأنها أصل الأصول. فالعقيدة مهمة جدا لأمور: الأمر الأول أنها هي الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الجن والإنس، فقد قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والأمر الثاني أن الله عز وجل ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا للدعوة إلى التوحيد ولتحقيق العقيدة. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأيضا مما يؤكد لنا أهمية العقيدة أن دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها إنما هي لتحقيق التوحيد ولتحقيق العقيدة. فأول ما بدأ به هو دعوة الناس إلى لا إله إلا الله، وكان آخر ما كان يوصي به عليه الصلاة والسلام قبل وفاته الدعوة إلى العقيدة والتحذير من الشرك، فقد قال عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وآخر أيام حياته: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ونبينا عليه الصلاة والسلام أيضا كان يوصي الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كان يرسلهم دعاة إلى الله عز وجل، يوصيهم بالدعوة إلى التوحيد، فقد قال لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. والروايات كلها في صحيح الإمام البخاري. المقصود أن العقيدة هي أصل الأصول وهي أهم أمر في هذا الدين، ولذلك بدأ ببيان هذا الأمر الناظم رحمه الله. فهي الغاية التي من أجلها خلقنا الله، وهي أول ما فرض الله عز وجل. ولذلك لو فتحنا المصحف سنجد أن أول أمر في القرآن الكريم هو، إذا فتحنا المصحف نجد سورة الفاتحة ثم سورة البقرة، أول أمر، أول فعل بصيغة الأمر هو قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونجد أن أول نهي في القرآن: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهكذا القرآن كله، كما ذكر العلامة ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، قال: كل سورة في القرآن، بل كل آية، هي في الحقيقة داعية إلى توحيد الله تبارك وتعالى، إما بالأمر بالتوحيد أو النهي عن ضده وهو الشرك، أو بيان ثواب التوحيد أو عقاب الشرك في الدنيا والآخرة، أو خبر وقصص أهل التوحيد وأهل الشرك في الدنيا والآخرة. كما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم قصص الأنبياء. نعم. ومن المسائل المهمة التي سيبينها الشيخ مسألة الميثاق. ولنقرأ ما نظمه الشيخ حافظ رحمه الله. قال: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. قال: اعلم. هذه الكلمة كلمة يؤتى بها للاهتمام. اعلم، هذه الكلمة تشحذ الهمم للانتباه، ولأن ما سيقال بعدها فإنه أمر مهم، ولذلك الله عز وجل ذكرها في القرآن وأمر، كما قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فهذه الكلمة يؤتى بها في الأمور المهمة، ولذلك العلماء ومنهم الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وغيره من أهل العلم دائما هكذا يذكرون في رسائلهم: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، وهكذا. قال: بأن الله جل وعلا، جل ذكرنا لكم في المجلس السابق، جل أي تنزه عن كل نقص وعيب، وعلا يعني على بجميع معاني العلو وبصفات الكمال، لم يترك الخلق سدى وهملا. الله عز وجل هو الذي خلق الخلق، لا يوجد مخلوق لم يخلقه الله، الله خالق كل شيء، فنؤمن أن الله هو الخالق جل وعلا، ونؤمن أيضا أن الله عز وجل لم يخلق الخلق سدى وهملا، وإنما يعني سدى وهملا يعني الله عز وجل لم يخلق الخلق عبثا وباطلا، لا يأمرهم ولا ينهاهم، لم يخلق الله عز وجل الخلق بلا حكمة وبلا غاية، بل خلقهم لغاية عظيمة يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك. فالله عز وجل لم يخلق الخلق سدى وهملا يعني لا عبثا، لم يخلقهم عبثا، بل خلقهم لغاية عظيمة، بل خلق الخلق ليعبدوه، خلق الجن والإنس ليعبدوه، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل تحقيق التوحيد. وهذا البيت مقتبس من قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد روى ابن جرير وابن كثير وغيرهم من المفسرين بأسانيدهم إلى ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية، قال: إلا ليعبدون، قال: إلا ليوحدون، إلا ليعبدون، إلا ليوحدون. واللام في قوله ليعبدون هي لام العلة والحكمة، فالله عز وجل ما خلقهم إلا لغاية عظيمة. قال: إلا ليعبدوه. فما هي العبادة؟ وما حقيقة العبادة؟ وما تعريف العبادة؟ وهل العبادة لها أنواع؟ قال العلماء ومنهم ابن تيمية في رسالته العبودية، له كتاب اسمه العبودية مطبوع وموجود، قال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا هو تعريف العبادة طبعا في الاصطلاح وفي الشرع. أما في اللغة فيعرفون العبادة بالذل والخضوع، ومنه طريق معبد أي مذلل، لكن الذي يهمنا هو تعريف العبادة في الشرع والاصطلاح، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. من خلال هذا التعريف نعرف أن العبادة لا بد أن تكون يحبها الله عز وجل ويرضاها، فالعبادة محبوبة إلى الله، ولذلك أمر الله عز وجل بالعبادة، ولا بد أن تكون العبادة يرضاها الله عز وجل، والله عز وجل لا يرضى عن الشرك ولا عن البدع، فالشرك والبدع هذه ليست عبادة، مهما أتعب الإنسان نفسه في المحدثات والمبتدعات فإنه في الحقيقة لا يؤدي عبادة يرضاها الله تبارك وتعالى. ومن هنا قال العلماء: العبادة لا تكون مقبولة عند الله إلا بتحقيق شرطين اثنين. العبادة لا تكون مقبولة عند الله إلا بتحقيق شرطين اثنين، الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص لله عز وجل بأن تفعل العبادة لا تريد بها إلا وجه الله جل وعلا، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتقع العبادة منك على وجه قد صفيته من الشرك والرياء، هكذا تكون النية خالصة لله عز وجل، هذا ما يتعلق بالإخلاص. وأما شرط المتابعة فأن تؤدي العمل على وفق هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو القائل: خذوا عني مناسككم، والله جل وعلا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه عليه الصلاة والسلام. أما المبتدع فعمله مردود، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك يقول العلماء: صنفان من الناس لا يقبل لهم عمل، المشرك والمبتدع. المشرك قال الله عز وجل فيه: لئن أشركت ليحبطن عملك، والمبتدع قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بهذا نكون قد عرفنا تعريف العبادة وشرطي قبول العبادة. بعد ذلك نعرف من خلال هذا التعريف أنواع العبادة الأربعة. العبادة لها أربعة أنواع: عبادة قلبية، وعبادة قولية لسانية متعلقة باللسان، وعبادة بدنية، وعبادة مالية. أربعة أنواع. العبادة القلبية مثل ماذا؟ مثل الإخلاص والتوكل والخشية والرهبة والخوف والرجاء، هذه كلها عبادات قلبية، وهذا باب واسع يسميها أهل العلم أعمال القلوب. العبادة القولية مثل تلاوة القرآن وذكر الله والدعاء، وكل عبادة متعلقة باللسان والقول. وعبادة بدنية متعلقة بالبدن كالركوع والسجود والطواف بالكعبة والصيام وغيرها من العبادات المتعلقة بالبدن. العبادة المالية كالزكاة والصدقة والتبرعات والنفقات. المقصود أن هذه الأنواع الأربع يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك، وبهذا نعرف حقيقة الشرك، وهو صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. قال: بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، يعني يفردونه بالتوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، وستأتي تفاصيل هذه المسائل إن شاء الله. ثم قال: أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. مما يؤكد لنا قضية التوحيد هو أن الله عز وجل أخذ العهد على الناس بالتوحيد، وفطر الناس على التوحيد، و أرسل الرسل من أجل التوحيد. فهذه أمور ثلاثة تؤكد لنا أن الله عز وجل أراد من العباد التوحيد، وأخذ عليهم العهد والميثاق. فهي في الحقيقة ثلاثة عهود، ثلاثة عهود: الميثاق والفطرة وإرسال الرسل، وكلها فيها الأمر من الله عز وجل لعباده بالتوحيد. لكن الله عز وجل من رحمته تبارك وتعالى أنه جعل أن الحجة إنما تقوم على العباد بالرسل. الحجة تقوم بالعباد على العباد بالرسل كما سنعرف. قال: أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كذلك. ما المقصود بالميثاق؟ المقصود بالميثاق هو إقرار بني آدم بربوبية الله، إقرار بني آدم بربوبية الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل خلق العباد وقد أخذ عليهم هذا العهد والميثاق وفطرهم على هذا الأمر، فيولدون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على التوحيد وعلى الإسلام وعلى الاعتراف والإقرار بالله تبارك وتعالى أنه الرب والخالق سبحانه وتعالى. لكن هنا عندنا في مسألة الميثاق، ما المقصود بالميثاق وأن الله عز وجل أخرج ذرية آدم من ظهره؟ في الحقيقة هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم من أهل السنة والجماعة، والخلاف في هذه المسألة سائغ كما قرر أهل العلم. ما هو الميثاق؟ ما هو الخلاف في تفسير الميثاق؟ كلهم يعتقدون بالميثاق، لكن ما المقصود بالميثاق؟ هل الميثاق هو كان بلسان المقال أو بلسان الحال؟ هناك أحاديث وردت، بعض أهل العلم صححها وبعضهم لم يصحح، وبعضهم فسرها تفسيرا حمله على الفطرة، لأنه قال أن الأحاديث ليست واضحة فيما قرر، خصوصا الآية التي في سورة الأعراف: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربي قالوا بلى شهدنا إلى آخر الآية. هذه الآية أصل في هذه المسألة. فمن أهل العلم من قال أن الميثاق هو أن الله عز وجل أخرج ذرية آدم من ظهره كالذر، يعني كالنمل. الذرة عند العرب هي النملة، والذر النمل، يعني أخرجهم من ظهر أبيهم آدم على شكل وصورة صغيرة، وأخذ عليهم الميثاق بلسان المقال، فقال لهم: أنا ربكم، فأقروا وشهدوا، قالوا شهدنا أن الله ربنا، كلهم، كل ذرية آدم، سواء من آمن بعد ذلك أو كفر. هذا القول الأول، أن الميثاق كان بلسان المقال. وممن يختار هذا القول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. والقول الثاني هو أن الميثاق لم يكن بلسان المقال، وإنما كان بلسان الحال، والمقصود بلسان الحال يعني الفطرة، أن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، يعني لم يحصل أن ذرية آدم خرجت من ظهره فأشهدهم الله عز وجل على أنفسهم ثم رجعوا إلى ظهره ثم أولدوا بعد ذلك ثم أرسل إليهم الرسل إلى آخر ما ذكر أهل العلم، وإنما أن الله عز وجل خلقهم على فطرة، فكل مولود يولد على الفطرة. واضح؟ فالقول الأول أن الميثاق كان بلسان المقال، والقول الثاني أن الميثاق كان بلسان الحال وهو الفطرة. وممن يرجح القول الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وتلميذه ابن كثير. وقد أطال ابن تيمية رحمه الله في كتاب درء تعارض العقل والنقل في الانتصار لهذا القول، وأن المقصود بالميثاق الفطرة. ومثل ما ذكرت لكم أن الخلاف في هذه المسألة سائغ، فالقول الأول الذي عليه الشيخ حافظ هو رجحه أيضا الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، والقول الثاني الذي يقول أن الميثاق هو الفطرة رجحه ابن تيمية وابن القيم وابن كثير. والخلاف سائغ لماذا؟ لأن الأدلة التي اعتمدوا عليها منها ما هو صحيح عند علماء وضعيف عند الآخرين والعكس، فمن صحح الآثار والأحاديث الواردة في إخراج ذرية آدم من ظهره أخذ بالقول الأول، ومن لم يصححه أخذ بالقول الثاني على تفاصيل ذكروها. الشاهد، وهذا الأمر المهم، هو أن الجميع، جميع العلماء متفقون على أن الحجة تقوم على العباد بإرسال الرسل، لا بالميثاق الذي هو بلسان المقال ولا بالفطرة. صحيح أن كل مولود يولد على الفطرة، لكن الحجة تقوم عليه إذا أرسل الله عز وجل عليه رسول. ولذلك هناك طائفة يسمون أهل الفترة، الذين ولدوا ثم ماتوا، عاشوا في هذه الحياة الدنيا ولم يسمعوا بدعوة إلى الله، ولا دعوة نبوة، ولا إرسال رسل. فهؤلاء أهل الفترة كما هو معلوم أنهم يمتحنون ويختبرون يوم القيامة، كما ذكر ذلك أهل العلم على تفاصيل عنده. وكما قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالحجة تقوم على العباد بإرسال الرسول وبإنزال الكتاب. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم قامت الحجة على الناس، لما نزل القرآن وبلغ القرآن الناس قامت الحجة، لكن من لم يبلغه رسول ولا كتاب هذا لا تكون الحجة قائمة عليه ولو كان هناك ميثاق أو فطرة. إن شاء الله المسألة واضحة. على كل حال، المقصود الآن، المقصود أن الحجة تقوم بماذا؟ بإرسال الرسل، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن مسألة الميثاق والفطرة فيها ظهور علم الله السابق، فالله عز وجل علم من سيؤمن ومن سيكفر، ومن سيكون من أنصار الأنبياء ومن سيكون من أعداء الأنبياء، فالله عز وجل قد علم هذا. فبعد إرسال الرسل وإنزال الكتب تقوم الحجة على العباد، وأيضا يظهر علم الله تبارك وتعالى السابق. نعم. قال: وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، يعني أن العهد والميثاق والفطرة والرسل كلها تقرر أن الرب هو الله، وبما أنه هو الرب فإذا لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. وهذا هو الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية كما سنعرفه إن شاء الله جل وعلا، فالرب هو المستحق للعبادة. قال: وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل. وبهذا تقوم الحجة على العباد بإرسال الرسل، وبعد هذا يعني بعد الميثاق وبعد الفطرة. رسله قد أرسل لهم وبالحق، بالحق الذي هو الدين والإسلام، الكتاب أنزل، يعني جميع الكتب المنزلة، لكي بذا العهد يذكروهم، يعني يقيموا عليهم الحجة ويذكروهم بما فطرهم الله عز وجل عليه، وينذروهم ويبشروهم. هذه هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، وهذه هي دعوتهم، أنهم ينذرون من عقاب الله ويبشرون بثواب الله ورضوانه جل وعلا، ينذرون الناس من النار ويرغبونهم ويبشرونهم بالجنة. قال: كي لا يكون حجة للناس، بل هذه هي الحكمة، هذه الحكمة من إرسال الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لله أعلى حجة عز وجل، لله أعلى حجة عز وجل، أبلغ حجة، أعلى حجة، أبلغ حجة، فلله حجة البالغة. والكلام على الرسالة والرسل سيأتي إن شاء الله في فصل مستقل سيذكره الشيخ رحمه الله. قال: فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. هذه جملة شرطية، فمن، هذا اسم الشرط، يصدقهم فعل الشرط، وفى فعل الشرط. فمن يصدق الرسل، يصدقهم يعني الرسل والأنبياء، بلا شقاق، بلا تكذيب، شقاق التكذيب، كما قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. فالشقاق التكذيب، فقد وفى، وفى لربه، أوفى هذا العهد، فقد وفى بذلك الميثاق السابق. فذاك ناج، وذاك ناج من عذاب النار، يعني جزاء وثواب التوحيد وطاعة الرسل، النجاة من النار والنجاة من العذاب. وذلك الوارث عقب الدار، عقب الدار الجنة. فمن مات على التوحيد، من صدق المرسلين ومات على التوحيد، فهذا ناج من النار. والنصوص في هذا كثيرة، لكن قد يقول قائل: إن مات وهو مرتكب لكبيرة أو عليه ذنوب، ليس عنده شرك لكن عنده ذنوب ومعاصي، فهذا ناج من الخلود في النار، لا يخلد في النار، وقد يدخلها لأن مرتكب الكبيرة كما سنعرف تحت مشيئة الله، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت مشيئة الله، لكنه في الحقيقة ناجي من عذاب الله، إما ابتداء لا يدخل النار، أو إن دخلها لا يخلد فيها ولا يعذب كعذاب الكافر. وقال: وذلك الوارث عقب الدار، إما ابتداء يدخل الجنة، أو أن مآله الجنة وإذا دخلها لا يخرج منها، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباد المؤمنين الموحدين. قال: ومن بهم وبالكتاب كذب. ومن بهم يعني بالأنبياء والمرسلين، من كذب الأنبياء والمرسلين فهذا والعياذ بالله ينال هذا العذاب. قال: ومن بهم يعني الأنبياء المرسلين وبالكتاب كذب، ولازم الإعراض عنهم والإباء، وهذه حال الكفار وحال الكافرين، أن فيهم إعراض وهو نوع من أنواع الكفر كما سنعرف، فهم معرضون عن الرسل، كما أخبر الله عز وجل عن قوم نوح لما قال: إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فهم في إصرار وفي إعراض عن الله تبارك وتعالى. نعم، في إباء واستكبار وإعراض. قال: ومن بهم وبالكتاب كذب، ولازم الإعراض عنه والإباء، يعني أعرض عن الله ورسله وكتبه. وهؤلاء في الحقيقة هم أكثر الناس والعياذ بالله، كما قال جل وعلا: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قال: فذلك، فذاك قال فذاك ناقض كلا العهدين، يعني الميثاق والفطرة والرسل، كل العهود قد نقضها. ولذلك عهد الله يطلق عهد الله، ويراد به الميثاق، ويراد به الفطرة، ويراد به الرسل، ويراد به الكتاب، وكل ما أمر الله به جل وعلا. قال فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين، الخزي في الدنيا والآخرة، الدارين الدنيا والآخرة. وقد قص الله عز وجل علينا في القرآن من أخبار الأنبياء والمرسلين ما كان من أممهم المعرضين، من نالهم العذاب في الدنيا، وأخبر الله عز وجل أيضا عن ما سيصيبهم في الآخرة. ثم قال بعد ذلك رحمه الله فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. هنا بدأ المصنف رحمه الله والناظم الشيخ حافظ الحكمي بدأ ببيان الأصل الأول من أصول الإيمان وأصول الاعتقاد، ألا وهو الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله عز وجل. لأننا كما عرفنا أن أصول العقيدة تدور على ستة أصول، هي أركان الإيمان وأصول الإيمان. الأصل الأول والركن الأول وهو أصل الأصول هو الإيمان بالله عز وجل، فهذا الذي يبدأ به وهو أصل الأصول، لأن الإيمان بالملائكة والرسل والكتب هي تابعة للإيمان بالله عز وجل. لا يؤمن شخص بالكتاب وبالرسل وهو كافر بالله عز وجل، هذا لا ينفعه إيمان، إنما هو أصل أصول الإيمان بالله تبارك وتعالى. ومن هنا يبدأ أهل العلم ببيان هذا الأصل وما يتعلق بهذا الأصل. ولذلك ينبغي أن نعرف الآن ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل. فنقول الإيمان بالله يتعلق به مما يجب على العبد، الإيمان به أمران: الإيمان بوجوده، والإيمان بوحدانيته. الإيمان بوجوده والإيمان بوحدانيته. الإيمان بوجود الله عز وجل هذا أمر ثابت بالعقل وبالفطرة وبالقرآن وبالسنة وبالإجماع وبالحس وبالآيات الكونية وأدلة كثيرة جدا تدل على وجود الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة ما ينكر الإيمان بوجود الله إلا مكابر، كما قال جل وعلا عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا. الإيمان بوجود الله ثابت بالعقل، كيف؟ قال الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا أصل عظيم، أصل نقلي عقلي كما يقول أهل العلم. هذه الآية تدل على أن الله عز وجل خلق الخلق، أن هذه الآية تدل على أن الخلق مستحيل أن يخلقوا أنفسهم أو يوجد من غير خالق، أو يوجد من غير خالق، مستحيل أن يكون، مستحيل أن يوجد مخلوق خلق نفسه. كيف يكون خالق ومخلوق في نفس الوقت؟ وهذا مستحيل عقل، يمتنع عقل أن يكون الشيء نفسه خالق ومخلوق في نفس الوقت. وقوله أم خلقوا من غير شيء، يعني أن يوجد مخلوق ومصنوع وهكذا من غير شيء. أم هم الخالقون؟ أم هم الخالقون؟ يعني أن يكونوا قد خلقوا أنفسهم. هذه آية عظيمة ترد على طائفتين من المنكرين لوجود الله. طائفة تقول أنهم وجدوا صدفة، وطائفة تقول الطبيعة هي التي أوجدت هذا الكون. طبعا هذا كله استخفاف بالعقول في الحقيقة. الذي يقولون أن الكون وجد صدفة، هذا يبطله ويرده ما نراه من آيات كونية تدل على نظام بديع. هذا الخلق وهذا الكون يسير في نظام بديع جدا محكم، وهذا يسميه أهل العلم دليل الإحكام، ودليل بل يعني من تأمل هذا الكون وجد فيه أكثر من دليل يدل على وجود الله عز وجل، وجود إله واحد ورب واحد وخالق واحد. دليل الإحكام ودليل هذه الآيات الكونية، فنرى في هذا الكون أن الشمس تجري لمستقر لها، والقمر في منازل قدره الله عز وجل، وفصل صيف وفصل شتاء، والمخلوقات من ذكر وأنثى، وعالم الإنسان وعالم النبات وعالم الحيوان، والكون يسير في نظرية وقاعدة واحدة. هذه دليل على ماذا؟ دليل على أنه ليس هناك صدفة أبدا. ولذلك يذكر عن الإمام أبي حنيفة وغيره من أهل العلم أنهم ناظروا هؤلاء الملاحدة الذين يقولون أن الكون وجد صدفة، فقال لهم الإمام أبو حنيفة: حدثوني عن سفينة أبحرت في البحر ليس لها قائد وليس لها صانع. قال: مستحيل أن يوجد أو أن توجد هذه السفينة. قال: سفينة مستحيل أن توجد، وسماوات وأرض وجبال وأشجار ومخلوقات لا يعلمها إلا الله عز وجل توجد صدفة. أيضا الطائفة التي تقول أن الطبيعة أوجدت نفسها، هذا في الحقيقة مثل ما الذي ذكرناه قبل قليل، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق. يعني الطبيعة أوجدت نفسها، أو الطبيعة هي التي أوجدت هذا الكون. في الحقيقة أنهم جمعوا بين نقيضين وممتنعين، يعني كون هذا الكون وهذه المخلوقات هي مخلوقة، من خلقها؟ الطبيعة، يعني نفس هذا الكون خلق نفسه. هذا مستحيل عقلا كما قال الله جل وعلا. أنا لا أريد أن أطيل في هذا الأمر، لكن أشير إليه إشارة، وإلا كلام أهل العلم ومصنفاتهم وأدلتهم التي يذكرونها على تقرير هذا الأصل ألا وهو الإيمان بوجود الله كثيرة، لكن أردنا أن نشير إليها. وإلا كلام أهل العلم أكثره تجدونه منصب إلى تقرير وحدانية الله، وهذا الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ومن أجله أيضا تكلم العلماء ونظم الناظم. وإلا الإيمان بوجود الله هذا لم ينكره إلا الملاحدة كفرعون والنمرود الذي ناظره إبراهيم عليه السلام، والدهرية الذين أنكروا، وهم في الحقيقة ينكرون ما يجدونه في فطرتهم ضرورة من أن الله عز وجل موجود. إذن يجب إذا أردنا أن نؤمن بالله أن نؤمن بوجوده، والأمر الثاني أن نؤمن بوحدانيته. وحدانيته يعني أنواع التوحيد. والعلماء حينما يتكلمون عن التوحيد تارة يقسمونه إلى قسمين وتارة يقسمونه إلى ثلاثة أقسام. والذي درج عليه الشيخ حافظ حكمي هو تقسيمه إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. فيقولون النوع الأول توحيد المعرفة والإثبات، النوع الثاني توحيد القصد والطلب. وقد يقسمونه إلى ثلاثة أقسام، فيقولون توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذا باعتبار وهذا باعتبار. قولهم التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. هذا باعتبار ما يتعلق بالعبد وما يتعلق بالموحد، فإنه يجب عليه أن يتعرف إلى الله عز وجل ويثبت ما لله تبارك وتعالى من أسماء وصفات. فالمقصود بتوحيد المعرفة والطلب هو توحيد المعرفة والإثبات، هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. أما توحيد القصد والطلب يعنون به توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، وهو الذي سيأتي تفصيله إن شاء الله. وقد يقسمونه باعتبار تعلقه بذات الله تبارك وتعالى، فيقولون ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. ولا مشاحة في هذه التقسيمات، لأنها مبنية على الأدلة. لكن المسألة المهمة هي ماذا؟ هل هذه التقسيمات عليها دليل أو أنها أمر أحدثه العلماء؟ الجواب: بل هذه التقسيمات قد دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، فهي لم يحدثها العلماء المتأخرين كما يذكر بعض الناس ينكر هذه الأقسام ويقول هذه أمور أحدثها الشيخ محمد عبد الوهاب أو ابن تيمية. لا، فنقول هذه التقسيمات لم يحدثها العلماء المتأخرين، وليس أول من قالها ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب، بل ذكرها كثير من العلماء المتقدمين. فقد جاءت في كلام ابن تيمية الإمام أبي حنيفة والإمام البخاري والإمام الطحاوي وابن جرير الطبري وأبو بكر بن بطة العكبري، وهؤلاء كلهم متقدمون، جاء في كلامهم ذكر هذه الأنواع وهذه التقسيمات. والأمر الثاني وهو أمر مهم هو دليل الاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة. فنحن نجد في نصوص الكتاب والسنة تقرير توحيد الأسماء والصفات كثير. إذا تأملت سورة الفاتحة وجدت أن فيها أقسام التوحيد الثلاثة، قوله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، توحيد الأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية. وقد جمعها الله عز وجل في آية واحدة في سورة مريم: رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. إذن يجب علينا في تحقيقنا للإيمان بالله عز وجل أن نأتي بأنواع التوحيد. إذن بهذا نعرف أن ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل أربعة أمور: الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بأسمائه وصفاته. أقسام التوحيد الثلاثة ما معناها؟ ما معنى توحيد الربوبية؟ وما معنى توحيد الألوهية؟ وما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ توحيد الربوبية هو إفراد الله في أفعاله كالخلق والملك والتدبير والرزق، فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مالك إلا الله، هذا هو توحيد الربوبية. وتوحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، فالعبادات لا نصرفها إلا لله عز وجل. وتوحيد الأسماء والصفات هو أن نوحد الله في أسمائه وصفاته، فنؤمن بهذه الأسماء والصفات ونثبتها له جل وعلا. وهنا ننبه على أمر مهم جدا، ألا وهو أن أقسام التوحيد الثلاثة كلها لا بد فيها من الجمع بين النفي والإثبات. لا بد في هذه الأقسام الثلاثة أن نجمع بين النفي والإثبات. فتوحيد الربوبية نثبت لله عز وجل أفعاله من الخلق والملك والرزق والتدبير، وننفيها عن ما سوى الله، فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر للأمور إلا الله عز وجل. نثبتها لله وننفيها عن غيره. وتوحيد الألوهية أيضا، وقد مر معنا تفسير لا إله إلا الله، نثبت العبادة لله وننفيها عن كل ما سوى الله، كما قال جل وعلا، كما جاء في آيات كثيرة وفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام في بيان لا إله إلا الله، ومنه قوله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وتوحيد الأسماء والصفات أيضا لا بد فيه من الجمع بين النفي والإثبات، فنثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه جل وعلا، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فننزه الله عن مشابهة المخلوقين وعن كل نقص وعيب، ونثبت الأسماء والصفات له جل وعلا على ما يليق بكماله وجلاله جل وعلا. قال: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. أول واجب هو أول واجب على المكلف هو التوحيد، وأصل الأصول هو التوحيد. والشيخ رحمه الله من توفيق الله تعالى له ومن بركة هذه المنظومة أنه بدأ بهذه المسألة ليرد على المخالفين والمتكلمين الذين يقولون أول واجب على العبد النظر، أو القصد إلى النظر، أو الشك ونحو ذلك من الأمور الباطلة التي عند المتكلمين، التي هي في الحقيقة اختلفوا فيها اختلافا كبيرا، فلم يقولوا أول واجب التوحيد، وإنما ذكروا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. والرد عليهم سهل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه آيات وحديث كثيرة جدا تدل على أن أول ما يبدأ به الإنسان التوحيد، كما قال لمعاذ: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: لا يوحد الله. فأول أمر يدعى إليه هو التوحيد، وأول واجب هو التوحيد، وليس كما يقول المتكلمون النظر، أو القصد للنظر، أو الشك، فإنها أقوال باطلة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا. إذن أول واجب على العبد هو التوحيد. هنا لا بد من استحضار أمرين مهمين. الأمر الأول أن الغاية من الخلق التوحيد، وهذا قررناه وعرفناه. الأمر الأول أن الغاية من الخلق التوحيد، والأمر الثاني أن معرفة الله فطرية، فطرية ضرورية كما يقرر أهل العلم. ولعلنا نختم بهذين البيتين. ما معنى معرفة الله فطرية؟ هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب السلف، أن الله عز وجل فطر العبادة على التوحيد، وليس كما يقول المتكلمون أن معرفة الله نظرية، لا بد أن كل إنسان ينظر ويستدل حتى يثبت أن الله هو الرب والإله. نعم، الكون فيه أدلة كثيرة تزيد الإيمان، لكن الله عز وجل فطر العباد على التوحيد، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، وتأملوا معي هذا الحديث، وقد ذكرناه مر معنا كثيرا وسيمر لكن تأملوا معي الآن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. انتهى الحديث. لم يقل أو يسلمانه، هذا يدل على ماذا؟ أنه مفطور على الإسلام وعلى التوحيد وعلى الاعتراف بالله تبارك وتعالى والإقرار به. فمعرفة الله ومعرفة ربوبية الله مفطور عليه الإنسان، لا يحتاج إلى أن ينظر ويستدل، إلا من انحرفت فطرته، إلا من انحرفت فطرته. إذن معرفة الله فطرية. نعم. وفي الحقيقة على بناء على هذين الأمرين، أن الغاية هو التوحيد، غاية من خلق التوحيد، وأن معرفة الله فطرية، ينبني على هذين الأمرين تفسير التوحيد تفسيرا صحيحا. فإن من لم يقل أن الغاية هي التوحيد، ومن لم يقل أن معرفة الله فطرية، انحرف في تفسير التوحيد، فلم يفسر التوحيد التفسير الصحيح، وإنما فسره تفسيرا غير صحيح، كما هو في مذاهب المتكلمين الذين منهم من قال لا إله إلا الله، لا موجود إلا الله، ومنهم من قال معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وهذا تفسير غير صحيح. وإنما التفسير الصحيح للتوحيد والتفسير الصحيح للا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وأن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وهو أصل الأصول. توحيد الألوهية هو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، لأن الكفار مشركي قريش كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. نعم. قال: إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان، أيا من يفهم. المصنف سيتكلم، أول ما سيتكلم عليه هو ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وبدأ به وفصل في هذا النوع، وهذا ما سنذكره إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. وبالنسبة لأقسام التوحيد، فإن هذه الأقسام ستمر معنا كثيرا، و حتى بعض هذه المسائل إن شاء الله تبارك وتعالى سنعيد شرحها من باب التأكيد والتقرير وزيادة البيان بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل التوفيق لنا جميعا، وأسأله جل وعلا أن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.